السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر والنور الأنور والنور المبين محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. مرة الجهة اللي احنا الآن الثانية فيها في بحث حرمة الكذب، كون الكذب كبير من الكبائر، ومر أن هناك فريقين من الأعلام. قول أول يقول بأن حرمة الكذب، القدماء يعني ذهبوا إلى أن حرمة الكذب على التفصيل بالحال متعلق الكذب، فإذا مفسد قليلة تكون من الصغائر، إذا مفسد كذبة كبيرة، حتى تعبير العرفة مع كذا كذبة كبيرة وكذبة صغيرة، أي فالصغيرة صغيرة والكبيرة بحلحاض الشأن الديني أو الأموال الأعراض كذا، المفسدة التي فيها كبيرة تصير كذبة كبيرة. فعندهم تفصيل القدماء، بينما المحقق الحلي العلامة غير متأخرين جملة منهم ظاهر عبائرهم أن الكذب مطلقة كبيرة، وإذا صارت المفسدة كبيرة في الكذب تشتد كبيرة الكذب وكونه من الكبائر. هذا تفصيل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، مال إلى هذا القول واستدل الشيخ بجملة من الأدلة، منها قوله تعالى الآية الكريمة يفترون الكذب،
إنما يفتري على الله الكذب الذين لا
يؤمنون، إنما يفتري، بل في سورة النحل إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ومر أن سياق الآية قبلها وبعدها في العقائد، يعني قراء كثيرة دال على أن مورد الآية أن الكذاب يسلب عنهم إيمان، هذا في الأمور العقائدية الشأن العقائدي لا مطلقة.
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما نعلم
بشر. الصفحة رقم كم الصفحة؟
279.
نعم. فسياق الآية أو مورد الآية، مقصد فقط السياق العمدة يعني المورد نفس الآية، هو في الحقيقة في الأمور ولقد نعلم نعم إنهم يقولون إن، إذن في مورد أصل الاعتقاد والمعرفة بالنبوة والقرآن الكريم، ولقد نعلم الآية اللي قبله ولقد نعلم آية قبله، إنهم يقولون إنما في سورة النحل أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي عبري غيرها وهذا لسان عربي مبين. فهذا الإعجاز اللغوي في القرآن، إن الذين لا يؤمنون بآياتنا لا يهديهم الله ولهم عذاب، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. حينئذ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، كذب افتروا الكذب إنه قال هذا علمه فلان مثلا نصراني أو توراتي يهودي لما جبره، فاللسان الذي يلحدون إليه ينسب ويفترون به أعجمي. فإنما يفتر الكذب بأن يقول إن القرآن مأخوذ من كذا الذين لا يؤمنون. هنا لذلك القرآن الكريم يتحدى من يدعي أن القرآن مأخوذ من التوراة أو من الإنجيل، إن القرآن عبارة الأدبي كأدب لغوي معجز، فكيف هو نفسه مأخوذ من التوراة والإنجيل؟ هذه الفصاحة، هذه البلاغة، يعني بغض النظر عن المعلومات، لنفترض وحدة المعلومات بين التوراة والإنجيل، أكثر من هذا مدخل مدخل. لكن هذا القرآن سبك معجز، كيف هو مأخوذ من التوراة؟ هذا حتى رد على المستشرقين الآن، المستشرقين عنهم هكذا يقولون إن القرآن معلوماته مأخوذة من التوراة، متطابقة مع التوراة والإنجيل، إذا مأخوذة منهم، إذا مأخوذة منهم كيف السبك هذا؟ هذا السبك من يأتي به؟ الآن مو ببالي أن ظاهرا مو هكذا، أن لفظ التوراة حتى النازل بالعبرية أو على كل بأي لغة نزل، لفظ التوراة أو الإنجيل أنه معجز من جهة البلاغة، أنا مو ببالي. أيام وكانوا التوراة الموجودة في زمن رسول الله أو الإنجيل لو صابها التحريف وما شابه ذلك، هذه التوراة والإنجيل سبكها عين، حتى سبكها بالعبرية عين. طبعا لعلمكم أن التوراة ضاعت وافتقدها كل نسخها بني إسرائيل بعد النبي موسى، ثم أملاها عليهم عزير، أملاها عليهم، ذاك عزير له شأن على يتحال. فبالتالي تلك بلفظة عبرية وليست في قوة بلاغة القرآن، فكيف تقولون هو أخذ من عنده؟ يعني الكلام لأن الإعجاز في القرآن ليس فقط في معلوماته، في ثوبه وهو اللغة العربية، هم في معانيه وحقائقه وأيضا في ثوبه. زي الثوب شو من العجز من النسجة، ليس هناك شاعر أو أديب أو فصيح عربي يعرف بالبلاغة والفصاحة وكذا وإنشاد الشعر يستطيع أن يسبك مثل نسيجة. فإذا من أين أتى؟ فلسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لذلك نسبة إلى التوراة أو الإنجيل أو الأحبار أو النصارى وما شابه ذلك، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، ما يريد يؤمن بالمعجزة، الذين لا يؤمنون بآيات الله، يعني نفس الإعجاز آية ما يريد يؤمن بها. هذا الإعجاز القاهرية في قدرة سبك القرآن ما يريد لها، مع أنها حقيقة، لأن الإعجاز نوع من تجلي الملكوت المهول العظيم، أحد تعريف المعجزة تجلي للملكوت المهول قدرة، هذا الإعجاز، هذا معنى الإعجاز. فهذا ما يريد يؤمن به، مع أنه يتجلى له ما يؤمن به. فإذا موردها إنما يفتري الكذب، كذب في أصل النبوة، أصل الإيمان، وأولئك هم الكاذبون، يعني قمة الكذب هؤلاء، ذروة الكذب. فبالعكس الآية إذن تسلب الإيمان عن الكذب، لأنه كذب في مورد عقائد وذروة العقائد. وقرينة أخرى، يعني قرينة ثانية، أنه وأولئك هم الكاذبون، يعني كلمة تمام الكذب، ذروة الكذب يرتكبونه هؤلاء. وبعدها من كفر بالله من بعد إيمانه، نفس الكلام. فاستدلال، نعم يستفاد من هذه الآية عموم حرمة الكذب، يستفاد. كيف يستفاد؟ لكن لا يستفاد منها عموم كون الكذب كبيرة. نشوف مقامين المسألة، مورد الآية متعلقها في الكذب العقائدي في الأساس، هذا جيد. كيف لكن استفاد؟ فما يستفاد منها الكذب مطلقة كبيرة، بالعكس هي نفس الآية، لاحظ وأولئك هم الكاذبون، يعني كأنما تمحق كمال الكذب، كبر الكذب عندهم، فكأنهم الآية نفسها تشعر بأن الكذب درجات مو درجة واحدة، الكبيرة منهم في هذا المجال في هذا المورد، لأنه في كل مورد كذب جيد. لكن إذن كيف يستفاد عنده مطلق حرمة مطلق الكذب؟ لأنه واضح في أنه في الآية البيان فيها والمفاد فيها أن حرمة الكذب مفروغ منه، وإنما هي في صدد بيان الدرجة الكبيرة من الكذب، مورد الكذب العقائدي. فهذا الدليل أي يعني مثل يقول إنما العدل علي، يعني نجد مو في درجات العدل أخرى، بس يعني العدل كمجسمة كاملة لا نقص فيها في أمين المعنى. هذه يسمونه حصر للمبالغة، مبالغة حقيقية في المعنى. فإذا هذه الرواية الآية التي استدل بها الشيخ على الكبيرة محل تأمل. أيضا استدل الشيخ الأنصاري في أبواب جهاد النفس الباب 46، خلنا نروح له، الحديث 36، حديث الأعمش، إن شنو الباب 46 الحديث 36 أبواب جهاد النفس. أبواب جهاد النفس الباب كم قلنا؟ 46، 46 نعم. الحديث قلنا 36، ما شاء الله جهد أحاديث هذا الباب. الأعمش الله قلنا إن آخر حديث الباب، ها؟
لا حديث 35.
بلي هذه الرواية، هاي حديث الأعمش ذكرنا اللي يعبرون عنه بحديث شرائع الدين، وهذا حديث مشتمل على أحكام في أغلب أبواب الفقه. ومر أن تنقيح سند هذا الحديث مهم. المهم أن المشهور يعملون به من الفقهاء وقابل الاعتبار، الحديث فيه طول بس مثمر، مر بنا عدة أحاديث من قبيل 5 صفحات مثلا مشتملة على أحكام في كل أبواب الفقه، مثل حديث العلل، حديث شرع الدين، حديث الأربعمائة، حديث كثيرة. هذه الأحاديث الكثيرة بذل الجهد العلمي في تنقيح سندها، سواء معتبر درجة الاعتبار ضعيف درجة الضعف، مفيد يريح الباحث في أبواب عديدة. وفي بعض البحوث المطبوعة لنا ذكرنا بحث الاعتبار السند لعمشونا عن سليمان بن مهران، سليمان بن مهران الأعمش، نعم اسم الأصلي، من علماء العامة الذي استبصروا على يد الإمام الصادق في حديث شرائع الدين، قال: والكبائر محرمة وهي الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنات وبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وهل لغير الله به، المهم واليأس من روح الله، نعم،
التجبر والكذب،
واستعمال التكبر والتجبر والكذب، نعم في هذه الرواية، والإسراف والتبذير لما جرى. ظاهر هذه الرواية بعد أن الكذب يعني مطلقة من الكبائر. هذه الرواية وستأتي روايات ربما يستفاد منها كون الكذب من الكبائر، لكنه في قبال هذه الروايات روايات دالة على التفصيل أن ليس كل الكذب كبيرا، منهم ما هو كبير ومنهم ما هو صغير. وكما هو معروف أن الدليل المفصل حاكم على الدليل المطلق غير المفصل، الدليل المفصل حاكم على الدليل غير المفصل. لما بينه نفس الشيخ الأنصاري، لأن الدليل المفصل في صدد التفسير، وبالتالي حاكم دلالة ناظر للدليل الذي يبهم أو يطلق من القليل. جيد، هذه الرواية إذن ستأتي روايات كما مر بنا المعارضة، هي ليست معارضة يعني معارضة بدويا، لكن يمكن الجمع بينها بها. أيضا استدل الشيخ الأنصاري بموثقة عثمان بن عيسى في أبواب أحكام العشرة الباب 138 الحديث الثالث، عثمان بن عيسى من أصحاب الإجماع، إن الله لابد عن الإمام الصادق، إن الله تعالى جعل للشر أقفالا، ولو عثمان بن عيسى البالي يروي عن كاظم أيضا، إن الله تعالى جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب والكذب، شر من الشراب، نعم شر من الشراب. طبعا في قرين زين، هذا معناته أنه الكذب مفتاح للشر، هو مفتاح الشر ذكر جملة من المحققين في حاشية المكاسب ما يدل على الكبيرة. السبب لماذا؟ لأن مفتاح الشيء يعني مقدمة إعدادية له، لو كان بين الكذب وبين الشرور تلازم في الوقوع، نعم يصير الكذب من الكبائر. أما إذا كان بين الكذب والشرور مجرد نسبة إعداد، يعني يبقى الاختيار والإرادة ما يفقد الإنسان عندما يرتكب الكذب، فعندنا ما يكون الكذب بالضرورة حجم مفسدته أو شرية مثل الكبائر. عادي يعني، ولا مثل مثلا أنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس، سهو مسموم كذا كذا. في رواية حتى أن الزنا بداية نظرة. الزنا بداية نظرة هاي النظرة تؤدي بك لا سمح الله إلى الزنا. بس مو معناته أن النظرة حكمها حكم نفس الزنا أو كذا. نعم معد لأنه بمعنى الكبيرة. هذا في تأمل إذن في دلالة هذه. نعم في تأمل في دلالة هذه الموثقة على أنها كبيرة. بالعكس قالوا بأن هذه الرواية دالة على أنه ليس كبيرة. لأن قال مفتاح معد لأنه نفسه مفتاح للشرور مو هو نفسه. يعني كلمة شرية من جهات الأخرى أو معد. أي قال بالعكس أنه يستفاد عنده. سلام عطف الشراب وهو الخمر على الكذب والشراب بلا شك كبيرة. هذا بحث آخر قد يقال يستطيع منها قليلا على في وجه آخر سعام. الآن للجواب على الروايات اللي يستدل بها الكبيرة جواب عام أول ذكرنا ستأتي روايات دالة على التفصيل وهي أقوى دلالتها. جواب ثاني عام عن الروايات هذه لسه نواصل قراءة مفاده. نفس الشيخ الأنصاري والمتأخرين يعترفون بأن الكذب له مسوغات له مرخصات. مرخصات ايش؟ افترض انت تريد تحافظ على مالك بس مال يسير مو كل مول كبير مال يسير معتاد تريد تحافظ عليه يلزمك الطاغية أو الظالم بمثل بالحلف كاذبا أو كذا يلزمك بالحلف يعني أساس توقي مالك من نهب الظالم يسوء أو لا أنت تريد تذهب إلى من مكان إلى مكان آخر الظالم أو أعوان الظلمة يمانعك منها وذهابك إلى هناك مو ضرورة لكن هو من ضمن المستحقات المباحة لك يجوز تكذب نعم يجوز تكذب في سيأتي شفت هذه طائفة ثالثة طائفة ثالثة من الروايات الواردة هي مو طائفة واحدة عدة طوائف من الروايات الواردة في مصوغات الكذب عدة طوائف. هذه عدة الطوائف كيف يعمل ويفتى بها على إطلاقها مع أن الكذب لو كان كبيرة مثلا الزنا مثل شرب الخمر ما تصوغ بأدنى مصلحة يسيرة كيف يجمع هذا لو كانت كبيرة حومة الكذب كبيرة كيف إذن هالمسوغات اليسيرة بمزاحمة مصالح يسيرة إذن يدل على حرمة الكذب اليسير صغيرة يزاحمها مصلحة يسيرة صغيرة ومصلحة مو إلزامية لكن مصلحة محللة مباحة هي من استحقاقات المكلف يسوغها. فنفس الطوائف الواردة المتعددة في مسوغات الكذب هي بنفس الدالة على أنه إذا تفصيلك وفهمه وأنه كذا. فهذا شاهد صافا جدا متين غير الطائفات المفصلة بعد كجواب ثاني هذا ثاني أو ثالث. من الروايات التي استدل بها الشيخ أيضا رواية مرسلة عامية نقلها الفيض الكاشاني في المحجة البيضاء. المحجة البيضاء هو نوع من تصحيح كتاب الغزالي أحياء العلوم يعني برسم منهج أهل البيت عليهم السلام مع أني شخصيا راجعت إحياء العلوم لبحث معين مرتبط بالنية والقرب والعبادة، شفت أطلع على العامة شي يقولون كذا، بحث مرتبط بالتوسل كذا، فهذا البحث ألجأني أن أراجع 3 مجلدات كاملة من الغزالي، هو 5 مجلدات طبعا اللي عندي، طبعا هذه طبعا موجودة يا رب الواحد، طبعا يعني قطع كبير بعد 5 مجلدات. 3 منها راجعت هذا الكتاب، وجدت مملوء في ما ينقله من الروايات عن الأئمة 12، عن موسى بن جعفر، عن علي بن موسى الرضا، عن الجواد، عن الهادي، عن الحسن العسكري، هو الغزالي صوفي، لا أقول كل رواياته، لكن إذا قيل نصف رواياته ما يعني ما أكون مبالغ، وإذا شاهد نفسه يكثر سنة ما أئمة السلام عليهم أعظم من أن يستشهد لهم بكذا، بس أريد أقول مطلب يعني في نفسه، أنه من أهم كتب الغزالي هو كتاب إحياء العلوم في الأخلاق يعني كذا وفلان رياضات الروحية، وإذا رأى نفسه يكثر عن الأئمة فبدل ما يقول قال علي بن حسين، قال محمد بن علي الباقر، يقول ماذا روى بعضه، روى بعضه، هي نفس متن الرواية اللي عندنا، راجعتنا يعني. فكتاب هذا إحياء العلوم مملوء بروايات أهل البيت، وبعبارة أخرى البنود التي تبناها الغزالي، ما أقول كلها، وخالف فيها جمهور العامة المذاهب الأربعة وكذا وكذا وكذا، اندقق، هي مستندة إلى اعتماد على مباني روايات، مباني مضامين روايات أهل البيت. هذا السبري اللي كان طاول أيام لكي أقف على مبنى في قضية النية وكذا فلان، نعم هذا على كل من باب معلومات إحصائية جيدة لتفت لها إنسان. فالفيض الكاشاني أتى وأراد أن يصحح أكثر ويبعد الإعوجاجات الموجودة في عند الغزالي في كتاب إحياء العلوم، وسمى الكتاب بالمحجة البيضاء، لكن في جملة من رواياته عامية، لذلك هو هكذا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش. وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زانية أهونها كمن يزني مع أمه. هنا جملة من المحاشين اعترضوا مو على الرواية، اعترضوا على الاستدلال بالرواية، اعترضوا ماذا؟ قالوا إذا كان الكذب ولو الصغيرة بمثابة 70 زينية كيف يصور مصلحة يسيرة في باب التزاهم بنصوص مستفيضة مفتى بها؟ هذا إذن لا محالة يحمل على بعض مراتب الكذب التي فيه فتنة، مثلا في فتنة على الدين أو فتنة على الأعراض، يعني ربما كذب، ربما كذب أو كذبة نعم فيها أعوذ بالله القضايا، وسيما أهونه كمن يزني مع أمه، زنا المحارم وأغلظ المحارم، فواضح فيه إذا الدمع ما يمكن حمله على الإطلاق مع تلك الطوائف بالمعنى. نعم. لا مو دي الرواية اللي بعده. ها هذه رواية المحجج صحيح. إذا دي الرواية في المستدرك، عن من شوف عن من المستدرك. أي ألا أخبركم بأكبر كمان نفس الكلام، وقول الزور أي الكذب. في نكتة سنأتي لها في الموضوع في بحث الجهة الموضوع لما ما وصلنا له، ما الفرق بين الافتراء وعنوان الكذب وعنوان الزور وعنوان الإفك؟ ربما هذا الكذب الله يعلم، ربما عشرات العناوين له، ربما في الوهلة الأولى الواحد يقول أن هذا عنوان معنى واحد مشترك لفظي، لكن لا. متى يقال الكذب زور؟ متى يقال له إفك؟ متى يقال له افتراء؟ متى يقال له كذا كذا؟ عناوين عديدة. إذا اتضح في أول كلام أن الزور هو مطلق الكذب، قول الزور، شوف الغناء يقال له قول الزور، مو كل مكان للكذب يقال قول الزور. هذه أبحاث يحتاج لها توسع لغوي. المهم يبلي توسع لغوي دقيق. فهذا تأمل آخر على الدلالة، وإن شاء الله الكلام تتمه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.